أجل
الثامنة صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير محبوبة صالحي، تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الجيش الإيراني يطلق اليوم مناورات برية وبحرية بمشاركة غواصات ومسيرات وصواريخ بحرية حديثة. إيران تدعو الأوروبيين للكف عن سياستهم المزدوجة والهدامة في مجال الإرهاب وحقوق الإنسان. سمعوا دوي انفجار وإطلاق نار في محيط المنطقة الخضراء ببغداد، والكاظمي يتعرض إلى محاولة اغتيال فاشلة. تفاصيل النشرة. يطلق الجيش الإيراني المرحلة الأساسية من مناورات ذو الفقار على المستويين البري والبحري جنوبي البلاد اليوم الأحد. أعلن ذلك القائد الميداني للمناورات الإدميرال حبيب الله سياري، وقال إن العديد من الغواصات والطائرات المسيرة ستشارك في المناورات، وأضاف أنه سيجري اختبار عدة صواريخ بحرية، بينها غدير بمدى 300 كيلومتر، ونصر بمدى 200 كيلومتر، وكروز وطربيد والفجر، إلى جانب عملية زرع الألغام البحرية. ولفت سياري لأن رسالة المناورات تتمثل أولا برفع الجهوزية العسكرية في مواجهة التهديدات المحتملة، وثانيا بتأكيد إمكانية توفير أمن المنطقة عبر دولها. دعا مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان بإيران الأوروبيين إلى الكف عن سياستهم المزدوجة والهدامة في مجال الإرهاب، وأشار كاظم غريب أبادي إلى عقد زمرة خلق الإرهابية اجتماعا لها داخل مجلس الشيوخ الإيطالي، مذكرا بأن أيادي هذه الزمرة ملطخة بدماء أكثر من 17 ألف مواطن إيراني. واعتبر غريب أبادي السلوك الأوروبي هذا مثالا واضحا للتعامل الانتقائي في موضوع حقوق الإنسان وادعاء مواجهة الإرهاب، وطالب الحكومة الإيطالية التبرؤ من هذه الخطوة التي أقدم عليها مجلس الشيوخ، وحثها على دعوة بعض ضحايا هذه الزمرة للاطلاع على أعمالها الإرهابية ضد المدنيين. أكدت إيران مجدداً أنها ستتابع مطالبها بقوة في محادثات إلغاء الحظر المقبلة في فيينا، داعية الأطراف الأخرى إلى انتهاج مقاربة واقعية وبناءة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وروسيا، حيث أكد الوزير حسين أمير عبداللهيان أنه في حال عاد الطرف الأمريكي إلى كامل تعهداتها دون طرح أي مطالب إضافية، فإن إيران أيضا ستعود إلى جميع التزاماتها. المزيد في التقرير التالي.
إيران تؤكد مجددا أنها ستتابع مطالبها بقوة في محادثات إلغاء الحظر المقبلة في فيينا، داعية وعلى لسان وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان الأطراف الأخرى أن تنتهج مقاربة واقعية وبناءة. أمير عبداللهيان وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أشار إلى أنه في حال عاد الطرف الأمريكي إلى كامل تعهداته دون طرح أي مطالب إضافية، فإن إيران أيضا ستعود إلى جميع التزاماتها. وزير الخارجية الروسي شدد من جهته على أهمية إحياء الاتفاق النووي، داعيا جميع الأطراف وعلى رأسها أمريكا إلى العودة إلى التزاماتها ووقف الإجراءات التخريبية ضد الاتفاق النووي. الخارجية الروسية عكست في بيان موقف طهران وموسكو حول الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن الجانبين دعوا إلى إحياء الاتفاق في صيغته الأساسية المتوازنة التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي، مؤكدين أن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان حقوق ومصالح كل المشاركين في الاتفاق. وكانت إيران والاتحاد الأوروبي أعلنا هذا الأسبوع أن المباحثات ستستأنف في 29 من تشرين الثاني نوفمبر بعد تعليقها منذ حزيران يونيو، فيما أصرت طهران على أنها تؤيد المفاوضات التي تعقبها نتائج مجدية، وسوف لن تتراجع إطلاقا عن مطلب الشعب البديهي والمتمثل بإلغاء الحظر الظالم عن البلاد. وقد شهدت الأيام الماضية فرض الولايات المتحدة المزيد من الحظر على إيران، وهو ما اعتبرته طهران دليلا آخر على ازدواجية الإدارة الأمريكية وتأكيدا على أن هذه الإدارة ليست محلا للثقة. هذا في وقت اعتبرت العديد من الأطراف الدولية أن الوضع الحالي في الاتفاق النووي هو نتيجة سياسة الضغوط القصوى التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد إيران، داعية الإدارة الأمريكية الحالية إلى عدم انتهاج نفس السياسة لأنها أثبتت فشلها.
أفادت مصادر عراقية بسماع دوي انفجار وإطلاق نار في محيط المنطقة الخضراء ببغداد، وتحدثت خلية الإعلام الأمني عن تعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال، مشيرة إلى أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت منزله بالمنطقة الخضراء، وحسب الخلية فإن الكاظمي نجا من المحاول وأن القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة. من جهة أخرى، اتهم المسؤول الأمني في كتائب حزب الله أبو علي العسكري الكاظمي بممارسة دور الضحية، مشيرا إلى أن مثل هذا الادعاء أصبح من الأساليب بالية. بدوره اعتبر عضو حركة حقوق عباس العرداوي الإعلان محاولة لتبرير إعلان حالة الطوارئ وتدخل الاستخبارات الأمريكية للدعم الكاظمي. تفاصيل أوفى حول اتساع رقعة الحركة الاحتجاجية في العراق بعد التصعيد الأخير في التقرير التالي.
بعد ليلة ساخنة شهدت اشتباكات بين المتظاهرين المرابطين في ساحة الاعتصام وقوات الأمن، رقعة الاعتصامات تتسع في بغداد وعلى أبواب المنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية وسفارات غربية. أقيمت المجالس التأبينية حدادا على أرواح الضحايا في مواقع الاعتصام، أما المطالب السابقة المتمثلة بإعادة العد والفرز اليدوي فقد أضيف إليها مطلب آخر يختصر بالقصد من الذين تسببوا بإيقاع ضحايا في صفوف المتظاهرين، وكذلك محاسبة الضباط الذين أوعزوا بالتصعيد وفتح النار.
نحن مطالبنا لم تقف عند إلغاء هذه النتائج المزورة لتشكيل عملية سياسية مزيفة، بل المطالبة بدماء أبنائنا الغيارة وتضحياتهم.
الآن كلامنا ليس في موضوع الانتخابات أو نتائجها، كلامنا هناك دماء أريقت بلا مبرر، هناك استهتار لابد أن يوضع له حد، لابد أن يقول القضاء العراقي كلمته في هذا الموضوع. هناك أناس فاعلين وهناك محرضين.
في خطوة منها لاحتواء الغضب المتصاعد لدى الجماهير المعترضة على نتائج الانتخابات، أعلنت حكومة مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة تضم أمن الحشد الشعبي مهمتها التحقيق وكشف ملابسات التصعيد الذي شهدته التظاهرات، وسط مطالبات بأن تعلن النتائج سريعا وأن يتخذ القضاء إجراءات منصفة بحق من تثبت عليه التهم.
الحكومة لا يمكن القبول بلجانها التحقيقية المطلوب من القضاء العراقي أن يأخذ دوره بهذا الاتجاه وأن يكشف الذين أصدروا أوامر إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وأن يقدم مطلقو العيارات النارية على المتظاهرين إلى المحاكم.
3 أسابيع من التظاهر السلمي لجماهير القوى المعترضة على نتائج الانتخابات انتهت بالاشتباك مع القوات الأمنية، ما ينقل الحراك الاحتجاجي لمرحلة جديدة، لكن الدعوات ما تزال تركز على العودة إلى الالتزام السلمية بعيدا عن التصعيد.
اعتقد اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 3 مواطنين من قرية دير أبو ضعيف في جنين شمال الضفة الغربية، وتقيم قوات الاحتلال مئات الحواجز الثابتة والمتحركة في الضفة المحتلة، ما يتسبب بعزل المدن والبلدات عن بعضها البعض وعرقلت حركة المواطنين فضلا عن اعتقال بعضهم. كشف مصدر مسؤول أن وفدا من جامعة الدول العربية سيزور بيروت يوم غد للبحث في أزمة لبنان مع عدد من الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، والتي تفجرت بعد تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الذي انتقد فيه التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن ووصفه بالحرب العبثية. وأعلن مجلس الوزراء اللبناني الاثنين الماضي أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيصل إلى بيروت قريبا للبحث في هذه الأزمة. وكانت مصادر مقربة من وزير الإعلام اللبناني أكدت أن قرداحي لن يستقيل وهذا الموقف لم يتغير. تواصل قوات الاحتلال البريطاني والسعودي في محافظة المهرة الانتهاكات بحق الصيادين اليمنيين ومنعهم من مزاولة أعمال الصيد في سواحل المحافظة. وبحسب مصادر صحيفة تابعة للقوات المسلحة اليمنية، أوضح وزير الثروة السمكية محمد الزبيري أن القوات البريطانية المحتلة لسواحل محافظة المهرة قامت بطرد الصيادين في ساحل قشن ونقلهم إلى مديرية سيحوت. واستنكر وزير الثروة السمكية هذه الممارسات والسلوك البربري الذي يقوم بها العدوان السعودي البريطاني لهذه المحافظة وأهلها وكافة أبناء الشعب اليمني الصامد. كشف مصادر إعلامية مغربية أن الكيان الإسرائيلي يبحث بيع منظومة القبة الحديدية الصاروخية للمغرب لاستخدامها في أي مواجهة مع الجزائر. ويأتي ذلك بعد الكشف عن أن الجزائر نشرت منصات صاروخية عند الحدود بعد مقتل 3 من مواطنيها بقصف مغربي. وتوترت العلاقات بين الجارين بعد تطبيع المغرب علاقاته مع الكيان الإسرائيلي قبل نحو عام. المزيد في التقرير التالي.
لم تعد مساحة التفاهم بين الجزائر والمغرب كبيرة في وقت تتسع رقعة الخلافات والاتهامات بين البلدين الجارين، وما يرفع أسهم الخلافات هذه وربما المواجهة بينهما دور إسرائيلي بدأ يظهر للعلن بشكل فاضح مع إعلان التطبيع بين الرباط والكيان الإسرائيلي قبل نحو عام، مرورا بزيارة وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد إلى المغرب قبل 3 أشهر، وصولا إلى ما كشفت عنه مصادر إعلامية مغربية حول تعاون عسكريا بين الطرفين. فقد قالت صحيفة لوديسك المغربية إن هناك بحثا في مسألة تزويد الرباط بمنظومة القبة الحديدية الصاروخية. الصحيفة كشفت أن شركة رافائيل الإسرائيلية المطورة للمنظومة أبدت استعدادها لبيع القبة الحديدية للمغرب لاستخدامها في أي مواجهة مع الجزائر، مضيفة أن حصول هذا الأمر سيساهم في حماية المواقع العسكرية المغربية الحساسة. هذه الخطوة تأتي بعد كشف تقارير أن الجزائر نشرت 7 منصات صواريخ متنقلة قرب الحدود، وذلك عقب اتهامها للمغرب بقتل 3 جزائريين بقصف بطائرة مسيرة عند الحدود مع موريتانيا. تزويد المغرب بالصواريخ الإسرائيلية من شأنه رفع مستوى التوتر مع الجزائر، حيث يربط المراقبون بين هذه الخطوة وبين تصريحات لابيد أثناء زيارته للرباط التي اعتبرت تهديدا مبطنا للجزائر، حيث قال أن تقاربا ما بين الأخيرة وإيران مقلق جدا، ما وضعه المراقبون في خانة التحريض والدفع باتجاه الحرب ومحاولة استهداف كل من يقف في وجه قطار التطبيع الذي انطلق من الإمارات والبحرين ويراد له الوصول إلى كل الدول العربية، وما تبع ذلك من تحذيرات أطلقتها الحكومة الجزائرية من الاستقواء بالكيان الإسرائيلي لفرض معادلات جديدة في ظل تجاذبات سياسية وأمنية كثيرة تشهدها المنطقة القاسم المشترك بينها الكيان الإسرائيلي. وهنا يقول المراقبون إن استمرار المغرب في إدخال الكيان الإسرائيلي في العلاقة مع دول المنطقة قد ينتهي بمواجهة تتعدى تبعاتها العلاقة السياسية، وقد تشمل المواجهة العسكرية على قاعدة أن الجزائر تضع التحركات الراهنة في خانة استهدافها على كل المستويات.
إلى العناوين. الجيش الإيراني يطلق اليوم مناورات برية وبحرية بمشاركة غواصات ومسيرات وصواريخ بحرية حديثة. إيران تدعو الأوروبيين للكث عن سياستهم المزدوجة والهدامة في مجال الإرهاب وحقوق الإنسان. سمعوا دوي انفجار وإطلاق نار في محيط المنطقة الحضراء ببغداد، والكاظمية تعرضوا إلى محاولة اغتيال فاشلة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة متابعو ومحبو حكايان التي نوافيكم بها في برنامجكم أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايتنا لهذا اليوم هي من أيام عهد القاجار وملوكهم في إيران. تفضلوا بالبقاء معنا حتى النهاية. الأميرة والصراف. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان قصة صراف حدثت في زمان الوزير الأعظم محمد تقي خان الفراهاني والمعروف بأمير كبير، الوزير الأعظم للملك الإيراني القاجري ناصر الدين شاه. ففي صباح يوم من الأيام دخلت أميرة بوقار الأميرات مع وصفة لها محل الصراف في بازار طهران، وبعد التحية عرضت عليه صندوقا مليئا بالحلي الذهبية والخواتم المزينة بالأحجار الكريمة الثمينة، فطلبت منه أن يقدر ما في الصندوق من ذهب. فقال الصراف بعد أن تفحص الحلية بدقة عالية: إنها تعادل 5000 تومان تقريبا. تنهدت المرأة وكأن هما كبيرا قد أزيل عن صدرها. التفت إليها الصراف بعد أن رق قلبه لها واستحسن وقار شخصيتها وجميل طلتها، فقال: هل من خدمة تطلبها من الأميرة المبجلة؟ فأجابته بالشكر الجزيل وأخبرته أنها وكما ظن أميرة من عائلة قاجار الملكية، تمر بأزمة تحتاج لحلها إلى 3000 تومان، وطلبت منه أن يقرضها هذا المبلغ، وفي المقابل ستترك عنده صندوق المجوهرات هذه كرهينة عنده لحين إرجاعها القرض، ووعدته أنها سترجع المبلغ له في غضون 6 أشهر كأقصى حد. وبعد سكوت طال للحظات وتردد وصراع بين القلب والعقل، قبل صاحب الصراف طلب الأميرة ودفع لها المبلغ الذي تطلبه واحتفظ بصندوق المجوهرات. نعم أيها الأحبة الكرام، مرت الأيام والشهور ومر عام على عام ولم يتبين من تلك الأميرة لصاحبنا الصراف أي خبر ولا كلام، عامان مر على استقراض تلك الأميرة القاجرية مبلغ 3000 تومان، ولم تأتي على الموعد لترجع المبلغ وتأخذ رهينتها التي تركتها عنده، والصراف بات بحاجة ماسة للمال للدخول في صفقة، فما كان له إلا أن يتصرف بالرهينة التي تركتها الأميرة. أخرج الصندوق وراح يخرج بعض الحلي منه ليعرضها على السوق ويحصل على المال الذي يحتاجه، لكن حدث ما لم يكن في حسبان صاحبنا الصراف المسكين. الحلي كانت مزيفة ولم تصنع من الذهب، وقيمتها لا تساوي 20 تومانا. دارت الدنيا في رأس الصراف واسودت في عينيه، وتمنى لو أن الأرض تنشق وتبتلعه من خجله بعد أن طلت عليه لعبة كهذه ولعامين. وهو الصراف القديم والمعروف في بازار طهران، ليس للصراف من سبيل للوصول إلى تلك الأميرة والعثور عليها سوى سبيل واحد، وهو تقديم الشكوى إلى ديوان الأمير الأعظم أمير كبير، فهو رجل الدولة الأول وحاكم البلاد الأول بعد الشاه، ولا يقصده مظلوم يستنصره ويطلب عونه إلا نال طلبه واستعاد حقه، فقرر الذهاب إلى أمير كبير. وفي ديوان أمير كبير استشاط الوزير الأعظم غضبا بعد سماعه قصة الصراف، وقال: فساد السمكة يبدأ من رأسها، ما دام الفساد مستشريا بين الأمراء والأميرات فلن تنجو هذه البلاد منه. ثم زاد غضبه لسذاجة الصراف وتسليمه للعبة تلك المرأة وعدم سؤاله عن اسمها وعن نسبها وحسبها ومحل سكنها، لمجرد ادعائها أنها أميرة محترمة تمر بأزمة لا تريد كشفها للآخرين. تضاعف هم صاحبنا الصراف المسكين بعد أن لمس في غضب أمير كبير يأسا من العثور على الأميرة والتعرف على هويتها، لكن الوزير الأعظم لديه دائما مفتاح حل لكل معضلة. كانت خطة الأمير هي أن يفتعل الصراف سرقة لمحله ويعلنها في البازار، فقبل الصراف بخطة الأمير دون تردد، وقضى كل ليل ذلك اليوم في إخلاء محله من الأشياء الثمينة وبعثرته، وكأنه تعرض لسرقة وسطو ليلي. وفي صباح اليوم التالي استفاق البازار على أصوات الاستغاثة وصراخ الصراف بأن السراق قد سرقوا كل ما في محله ولم يبقوا له شيئا، وانتشر خبر سرقة محل الصراف ولم يبق أحد في البازار إلا وسمع بالنبأ. وبعد يومين وبينما كان الصراف جالسا على بلاط محله الخاوي من كل شيء، جاءت تلك الأميرة وطالبت بصندوق جواهرها وأصرت على استرجاعه، وهددت الصراف أنه إذا لم يرجع لها ذلك الصندوق ستحيله إلى العدلية وستسترجع منه الصاع صاعين وتأتي على حياته كلها. وهنا نال صاحبنا الصراف الفرصة التي كان بانتظارها، طلب من الأميرة أن ترافقه إلى ديوان الأمير كبير الوزير الأعظم في إيران ليحكم بينهما، فوافقت. وعند الوزير الأعظم وقعت الأميرة في الفخ هذه المرة، ارتعدت فرائصها عندما وجدت صندوق مجوهراتها بين يدي الأمير كبير،
وهو ينظر إليها وقد تقطب حاجباه المتينان وشرار الغضب يتطاير من عينيه، فسألها: من أي بيت القاجاريين أنت ومن تكونين؟ لم تجره الأميرة النطق بكلمة، ولما طال سكوتها قال أمير كبير: لن ينفعك السكوت، فلعبتك باتت مكشوفة لنا، وليس لك إلا خياران: إما أن نسلمك إلى العدالة فتدخل السجن لسنين بوجود دليل الاحتيال وهو صندوق المجوهرات المزيفة هذا، وإما أن تعترفي بجرمك وترجعي مال الصراف، وهو إذا عفى عنك سنطلق سراحك. نعم أيها الكرام، اعترفت الأميرة باحتيالها وأعادت مال الصراف إليه، وكما قال الأمير الكبير: فساد السمكة يبدأ من رأسها، أي أن فساد البلاد يبدأ من ملوكها وأمرائها. أبعد الله تعالى عنا وعنكم شر كل فساد. كانت هذه نهاية حكايتنا لهذه الحلقة، نرجو أن تكون قد نرضاكم. شكرا لجميل إصغائكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول في هذه الحلقة غياهب الكيان الصهيوني وأهم ما يعاني منه المجتمع الصهيوني من معاناة أمنية واجتماعية وسياسية، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على ظاهرة العنصرية والتمييز في المجتمع الصهيوني وهدم بيوت الفلسطينيين المجاورة للمستوطنات وانتشار المخدرات السامة. عنوان حلقة اليوم: التمييز والعنصرية بين المجموعات الصهيونية. تابعونا بعد هذا الفاصل.
مستمعي الكرام، نشرع برنامجنا مع العنصرية والتمييز بين المجموعات المختلفة داخل المجتمع الإسرائيلي، ولا تزال هذه الظاهرة تستهدف من الصميم نسيج هذا المجتمع وتقوده إلى هاوية الخلافات والصراعات على مختلف المستويات. يقول الأشكناز بأن هناك عنصرية بحقهم وأنهم تعرضوا إلى تمييز بسبب أصلهم، كما يؤكد صحفيون ومراقبون وجود عنصرية منهجية بحق الأشكناز، حيث أقيل البعض منهم من العمل في الوسائل الإعلامية وتمارس عنصرية بحق هؤلاء منذ سنوات طويلة، وهم يعانون من أوضاع اجتماعية ومعيشية صعبة في الكثير من المناطق من فلسطين المحتلة.
نعم مستمعينا الكرام، في عام 2021 جرى نقاش حول ظاهرة التمييز وحول اللون، ونفى ساسة الكيان وجود عنصرية بحق الأشكناز، وقالوا لا يوجد تمييز حول اللون، لكن هناك نقاش حول الإيديولوجية وحول الطريق والمنهج. وضع الفلسطينيين أسوأ بكثير من وضع الأشكناز، وهذا لون آخر من العنصرية التي يمارسها الكيان الصهيوني. أحبتنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا لهذا اللقاء الدكتور فائز عز الدين، الباحث والمحلل السياسي من سوريا. دكتور عز الدين، السلام عليكم، حياكم الله. ما هي دلالات التمييز والعنصرية بين المجموعات الصهيونية؟
العنصرية طبيعة متأصلة في الصهيونية منذ أن قيل إنهم شعب الله المختار، وتبنوا هذه الفكرة فكأن شعوب الأرض ليس لها صلة بالله إلا هم فقط، وهم ما زالوا يعتقدون أن الوحي لم ينقطع، ما زال على جبل الهيكل يقول لهم ما يجب عليهم يوميا، وهم يتلقون الوحي، وهذه فرية في التاريخ مقدورة أو تضليل ليس لها. إذن الحركة الصهيونية حركة عنصرية بامتياز، وهي أعلى أشكال العنصرية. إذن المجتمعات الصهيونية أو المجتمع أو المتقاطمين الصهاينة بمكوناتهم بين إشكنازيين وسفارديين وبين فلاشة، هذه المسائل مجموعات متصارعة وليست متجانسة على الإطلاق. فالسفارديين لا يقيمون شأنا للإشكنازيين، ولا الإشكنازيين والسفارديين يقيمون شأنا للفلاشة. إذن الصهيونية تتشكل من مجموعات عنصرية متصارعة داخلها، لكنها قادرة أن تضبط القرار الأمريكي والأوروبي في مصلحته.
أعزائي الكرام، الثابت الوحيد داخل الكيان على مستوى تركيبة الكيان الصهيوني أن الإشكناز هم الذين يمارسون العنصرية ضد سائر الإسرائيليين، وهناك شك من أن الإشكناز يعانون من العنصرية والتمييز تجاههم، علما أن الكيان الصهيوني يتحدث عن أن معظم الذين يتبوؤون مناصب عليا في داخل الكيان الصهيوني على المستويين العسكري والسياسي وعلى المستوى الإداري هم من الإشكناز، يمارسون العنصرية ضد السفاردين والشرقيين. ولكن أن تتحول اليوم هذه المسألة على المستوى الإعلامي إلى أن هناك عنصرية تمارس ضد من هم على رأس الكيان، وهذه المسألة مهمة جدا، لأن طبيعة التناقضات بدأت تتغير في داخل الكيان، وهو تناقض يظهر الضعيف في موقع القوي والقوية في موضع الضعيف، وهذا يؤسس إلى تصادم كبير على مستوى المجتمع ككل.
نعم مستمعين الكرام، لأن الذين يمسكون القرار في داخل الكيان هم الأشكناز بدرجة أساسية، لذلك أن يتحول هذا الموضوع إلى موضوع نقاش على المستوى الإعلامي، فإن ذلك يعني أن هناك بوادر لعدم قدرتهم على التخلي عن مناصبهم، لأن هناك من يهدد بأن يتسلم مكانهم. إن هذا الصراع يؤسس إلى أن هناك صراعا ليس فقط على مستوى الدولة، بل أيضا على مستوى القطاع الخاص، الذين يتسلمون مناصب عليا وشركات مهمة جدا داخل الكيان هم من الأشكناز. وهذه المسألة تؤكد أن هناك فعلا نوعا من الصدام سوف يحدث مستقبلا. فهل يستطيع الأشكناز أن يتخلوا عن مناصب حساسة مقابل السماح لتكوينات أخرى مثل السفاردين وغير السفاردين لأن يكونوا في موقع القرار؟
طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نعود ثانية للدكتور فائز عز الدين. دكتور، العنصرية بحق الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة ليست جديدة، وأيضا التهجير لأبنائها إن كان في القدس أو المناطق الفلسطينية المحتلة، ولكن ما حجم هذه السياسة التي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة دكتور؟
منذ أن احتلت فلسطين في العام 1948 وضع الصهاينة المحتلون في ذلك الزمان إشارات على مناطق معينة لكي لا يضربوها أو يقصفوا عليها، وبدأوا يقصفون في مناطق أخرى. إذن هم منذ أن دخلوا في الرعاية الأوروبية والأمريكية بذلك الزمان بدأت سياستهم بالتفريق بين السكان الفلسطينيين بمكوناتهم الدينية والعرقية. فإذن هذه الحركة منذ أن احتلت فلسطين لا يمكن أبدا أن تتجانس مع الشعب الذي احتلت أرضه، لأنها تنطلق من استكبار عليه ومن أنها هي شعب الله المختار وهو ليس مختارا من الله. الآن الفلسطينيون داخل الأرض يعانون أيضا من كثير من التمييز، وهم مواطنون من الدرجة الثانية والثالثة، وكذلك الفلسطينيون في الضفة الغربية وفي قطاع غزة يعانون أيضا من السياسة العنصرية للمحتل الذي لا يراعي حقوق الإنسان ولا يراعي أي شيء مما اتفق عليه في مواثيق الأمم المتحدة.
نحييكم من جديد أيها الأحبة أينما كنتم في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، وتأتيكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتناول فيه التمييز والعنصرية بين المجموعات الصهيونية.
مستمعين الأفاضل، العنصرية والتمييز هما أكثر إيلاما ضد الفلسطينيين، حيث يتعرض أبناء القرى الفلسطينية المحتلة المجاورة للمستوطنات لهدم بيوتهم وتحطيم الممتلكات وصولا إلى تهجيرهم لا سيما في القدس المحتلة. قلة من الناس لا تعرف الصراع الدائر في إحدى أكبر المناطق بالقدس الكبرى. كل ذلك بدأ في التسعينيات من القرن الماضي إلى حينها، كان سكان القرى الفلسطينية يعيشون حياة وادعة، لكن فجأة اكتشفت الحكومة أن خط الحدود البلدي أصيب بعد حرب الستة أيام، وبدأت بتطبيق سياسة التهجير.
إذن أعزائي الكرام، وعلى مر السنين بدأ الكيان الصهيوني إجراءات ممنهجة لترحيل سكان القرية الفلسطينيين، وقام ببناء جدار فصل عنصري ملاصق للمستوطنات ومصادرة مئات الدونمات من الأراضي الزراعية التي اعتاش منها السكان، وقاموا ببناء حديقة على المناطق المحيطة لتعزل بعض القرى، وأصبح مصدر المياه مفتوحا للإسرائيليين فقط.
40 أو 50 سنة مضت وكل العائلات الفلسطينية كانت تعيش في هذه المناطق بين 6 إلى 8 أولاد، فإلى أين سيرحل هؤلاء من دون وجود تخطيط أو خطة؟ منذ عام 2016 قرر الكيان الإسرائيلي زيادة هذه الوتيرة، وقاموا بهدم حوالي 40 منزلا، وصدرت أوامر هدم لعشرات البيوت والمنازل الأخرى بذريعة البناء غير القانوني.
مستمعي الكرام، منذ عام 1967 ليس هناك أي مخطط للقرى الفلسطينية المهدمة منازلها من قبل الإسرائيليين، وتلقت 83 عائلة أوامر هدم لمنازلها، لأنه بحسب السلطات الإسرائيلية لا ينبغي البناء بسبب حماية طبيعة الأراضي المفتوحة بالمنطقة. لكن عندما ترى البيوت الجديدة في مستوطنة كيل وبالوادي ومئات الشعاب المخططة في المنطقة، من الصعب تجهيل الإجراء الصهيوني على أنه جاء بسبب الظروف البيئية التي تذرعت بها السلطات. السكان الفلسطينيون يتركون اليوم لمصيرهم ولا أمل لهم في البقاء في بيوتهم بسبب سياسة الهدم.
أيها الكرام، التركيز على مدينة القدس تحديدا له عدة إشارات بالنسبة للكيان الصهيوني. أولا، تحويلها إلى مدينة يهودية بالكامل، وبالتالي نزع المشروعية الفلسطينية عنها وتهجير الفلسطينيين. وقد شاهدنا ما حدث في حي الشيخ جراح وما يحصل حتى الآن. تحولت كل منطقة القدس إلى حي الشيخ جراح لأن المخطط الإسرائيلي يقوم على أن تكون عملية التهويد هي محصورة في داخل البلدة القديمة وتحديدا في المنطقة المقدسة.
نعم أعزائي الكرام، ننتقل من العنصرية إلى موضوع المخدرات داخل الكيان، فإن إدمان الصهاينة على المخدرات من الآفات التي تنخر المجتمع الصهيوني برمته، وأضيف إليها اليوم نوع من المخدرات السامة التي تؤدي إلى موت الكثيرين من خلال فحوصات ومعالجات الأطباء الصهاينة لمرضى توصلوا إلى أنهم مصابون بنزيف.
عشرات الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات نقلوا إلى المستشفى وهم يعانون من نزيف داخليا، ثم بعد سلسلة من الفحوصات الدقيقة تبين أن كل المصابين تعاطوا مخدرا يسمى سم الفئران. سبب إضافة سم الفئران إلى المواد المخدرة هو مضاعفة تأثيرها، وعلى ما يبدو أن هذا الأمر موضوع اقتصادي، وهكذا يحاولون كسب المزيد من الأموال السهلة والسريعة. وهذه عودة أخرى إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور فائز عز الدين. دكتور، نرحب بكم مرة أخرى. دكتور عز الدين، المخدرات منتشرة في كافة الأراضي المحتلة، يتم من جانب الصهاينة. ما تأثير ذلك على المجتمع الصهيوني برأيك؟
أولا، المخدرات من طبيعتهم هم، وهم الذين روجوا لها في أوروبا، وها هم الآن يروجون لها على الأرض المحتلة. هم يحاولون للجيل الفلسطيني أن يجعلوه متنهيا بقضايا من هذا النوع. كانت بريطانيا قد استخدمتها في الهند والهند الصينية، فالآن هم يشيعون هذه المسألة لكي يغرق الجيل، إن كان الجيل اليهودي الصهيوني يغرق في مسائل لا يسأل القادة الصهاينة عن المشروع الصهيوني الذي يفشل يوما بعد يوم، أو إذا كان الشباب الفلسطينيون فيجب أن يغرقوا أيضا في المخدرات وفي كل هذه الأمور التي تلهيهم عن قضاياهم الوطنية، والتي تنسيهم أيضا تنسيهم أن أرضا لهم محتلة وعليهم مسؤولية تحريرها. إذن هذه سياسات مقصودة لنسف الروح الوطنية إن كان عند الشباب الفلسطينيين أو في إطار المستوطنات الصهيونية نفسها، لأن المستوطنات أيضا المواطن الذي ضللوه وأتوا به من أوروبا ليقولوا له تعال إلى بلد الوفرة إسرائيل، يأتي الآن ليعيش ليس في وفرة وليس في أمان. فالمهم أن يلهو هذا المواطن عن مصائره الحقيقية ويدخلوه في لجنة المخدرات.
نعم أعزائي الكرام، وقبل أن نختم هذا اللقاء نقول ونخلص إلى أن تأثير المخدرات على المجتمع الصهيوني كبير جدا، لأنه يؤسس للمزيد من التفكك في داخل المجتمع، خاصة وأن آفة المخدرات منتشرة بشكل كبير، ولكن سبب الاتجار هو تكسب الكيان، فإن قيمة المداولات تبلغ بحدود 5 مليارات شيكل، خاصة وأن البيئة مناسبة والمناخ مؤات لهذا النوع من التعاطي، خاصة بعد قرار حكومة نتنياهو في عام 2019 حينما وافقت على استخدام المخدرات لأغراض طبية، في حين لم يكن ذلك لحاجة طبية بسبب الضغط الموجود داخل الكيان الصهيوني.
بالإضافة إلى أن هناك نوعا من الاتجار، ولذلك أصبح هذا الأمر منتشرا بشكل كبير، وهناك مجموعات وعصابات تنتشر بشكل كبير خاصة في ظل الضائقة الاجتماعية والمالية والمعيشية داخل المجتمع بسبب أزمة كورونا وما أدت إليه من إغلاقات وتعطل عن العمل.
بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة، ونتناول بدراسة آثاره وخدماته.
نعم مستمعينا الأفاضل، كان لهذا الحكيم دور كبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم، تابعونا مشكورين.
أعزائنا الأفاضل، قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 549 للهجرة في سهروورد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه وبأمر من صلاح الدين الأيوبي. بالرغم من قصر عمره، ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات، بعضها رسائل وقصص وتمثيليات استخدم فيها الرموز، ويرى المحققون أنها تعكس لنا الصورة الحقيقية للسهروردي. هذه المجموعة من الآثار التي كتبت بأسلوب رقيق وجميل، فيه رموز وإيماء وإشارات، تتضمن تجارب السهروردي الروحية، كما بينا أسباب ميله إلى الرموز والتمثيل، وتكلمنا عن تأثير رموز شيخ الإشراق على كبار الأدباء الفرس منهم المولوي والعطار والحافظ الشيرازي.
يمكن تقسيم الرموز التي استخدمها السهروردي في كتابه إلى ثلاثة أقسام. المجموعة الأولى هي الإصطلاحات والرموز الإشراقية التي تتعلق بالنور والظلمة، وهي مجموعة محدودة. المجموعة الثانية هي إصطلاحات تتعلق بالتاريخ الإيراني، والمجموعة الثالثة هي رموز تمثيلية يستفاد من أغلبها في رسائل شيخ الإشراق. هذا النوع من الرموز استفاد منها شهاب الدين السهروردي مستخدما قوة الإبداع والابتكار والخيال.
إحدى رسائل السهروردي الفارسية هي ألحان أجنحة جبرائيل التي كتب هنري كوربان وباول كراوس حاشية لها، وتم ترجمتها باللغة الفرنسية ونشرها، ونشرت كذلك باللغة الفارسية، نشرها الدكتور مهدي بياني. وكتب الدكتور ذبيح الله صفا في كتابه تاريخ اللغة والأدب في إيران عن رسالة ألحان أجنحة جبرائيل ما يلي: إن أسلوب شهاب الدين في كتابة هذه الرسالة كان سهلا وسلسا، وقد كتب شيخ الإشراق هذه الرسالة التمثيلية التي تتضمن رموزا بشكل روائي وحوارا بشكل سؤال وجواب بأسلوب بليغ، ومن هنا يمكن اعتباره نموذجا للغة الفارسية التي كانت سائدة في القرن السادس بين الناس.
اسم هذه الرسالة كما ذكرنا مستمعينا الأفاضل ألحان أجنحة جبرائيل، والعنوان يدل على رمزية هذه الرسالة، ومن اسمها تفوح رائحة روحانية، والعديد من مصطلحاتها عبارة عن تشبيهات واستعارات رمزية معقدة ومبهمة، وهذا الأمر أدى إلى صعوبة فهمها. رموز هذه الرسالة تقليدية وعرفانية وغيرها تختص بالذات المقدسة والتي يمكن مشاهدتها في الأدب الصوفي القديم.
نحييكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم، وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، بدأ السهروردي هذه الرسالة بسم الله، وهذا يدل على إيمانه بوحدانية الله، فإيمانه صادق وحقيقي. وقد دعت العصبيات الدينية وأوضاع المجتمع إلى التعبير عن مضمون كلامه بالرموز. في رسالة ألحان أجنحة جبرائيل يحكي الشيخ شهاب الدين السهروردي رواية المعراج، ويستنتج من مضمونها أنه وقع في المنام وليس في اليقظة. ويشير شيخ الإشراق قبل أن يسرد القصة بالدافع الذي دفعه لكتابتها، وهو إنكار أحد الذين عميت بصيرتهم ودفعهم تعصبهم للنيل من الشيوخ القدماء، وأنه شتم الخواجة أبا علي فارمدي. فنقل السهروردي هذه الحكاية بسؤال سأله ذلك الشخص من الخواجة أبي علي فارمدي.
نعم، وكان سؤاله التالي: لما يزعم المتصوفة أن بعض الأصوات هي أصوات أجنحة جبرائيل، وأغلب ما يمكن إدراكه بالحواس هي من ألحان أجنحة جبرائيل؟ فأجابه الخواجة أبو علي فارمدي: وأنت أيضا من ألحان أجنحة جبرائيل. فغضب ذلك الرجل وسأله ما معنى هذا الكلام، وقال: هذا الكلام ما هو إلا وهم خيال. عندما سمع سهروردي تبجح هذا الرجل التفت إليه وقال له: سأقوم بعزم راسخ وذهن وقاد بتأليف رسالة لشرح ألحان أجنحة جبرائيل، فإن كنت رجلا وفيك رجولة فافهم هذه الرسالة. بعد مقدمة قصيرة كتب السهروردي حكاية عن لسان الراوي حدثت ذات ليلة، فكان ذلك الجواب ذريعة للسهروردي لتأليف أعمق رسالة ألفها في الحكمة.
أعزائنا الأفاضل، الحكاية تقع في فصلين: الأول عن طالب للحقيقة وهو شيخ الإشراق نفسه، وأنه قصد خانقاه وهو دار عبادة المتصوفة، وكان له بابان، أحد البابين يفضي إلى مدينة والآخر إلى صحراء. فسلك طالب الحقيقة طريق الصحراء، وفي طريقه التقى بعشرة رجال من أصحاب الخبرة، ففزع من شدة هيبتهم وقوة شخصيتهم. في طريقه إلى بلوغ الحقيقة سأل بطل القصة حكيما منهم: أين منزلك؟ ثم قاده ذلك لطرح عدة أسئلة، فسأله عن سر الخليقة، مقامات الطريقة، ورفع الأفلاك، وعالم المجردات والخطرات. وخلال هذا الحوار كان كلما أجابه الحكيم خطر له سؤال آخر، وبهذه الطريقة عرض السهروردي العناصر الأساسية للتعاليم الإشراقية وآداب سلوك الطريقة وكيف أنها تنير السبيل لفهم الأسرار القرآنية.
نعم، وفي الفصل الثاني من القصة يطلب الطالب وبطل القصة وهو السهروردي من الحكيم أن يعلمه الاسم الأعظم، فيوافق الأستاذ ويردد ألفاظا غريبة يصفها الدكتور السيد حسين نصر منقح آثار شيخ الإشراق الفارسية بأن هذه الألفاظ الغريبة من أسرار علم الجفر، والجفر علم باطني بمعاني الحروف والكلمات عن طريق الرموز والأعداد. ثم يقول إن الله خلق الكلمات كالملائكة وخلق الكلمة العليا وهي أفضل من الملائكة، كما أن نور الشمس أفضل من نور الكواكب، وحتى الإنسان ذاته كلمة من كلمات الله ولحن من ألحان جبرائيل.
جناح جبرائيل نشر بين السماوات والأرض، هذا العالم ما بينهما إنما هو عالم الظلال، والغرب ما هو إلا ظل جناح جبرائيل الأيسر، كما أن العالم أنوار ملكوتية والمشرق انعكاس لجناحه الأيمن، وبهذا كانت جميع الكائنات في العالم ألحانا لأجنحة جبرائيل. وبكلمة ورفة جناح هذا الملك المقرب وجد الإنسان وتكامل بكلمة أخرى هي الاسم الإلهي، فعاد إلى حالته الأصلية.
في هذه الرسالة مستمعين الأفاضل شرح السهروردي العناصر الأولية لعلم المعرفة من وجهة نظر الحكمة الإلهية، وبالاعتماد على النماذج الأصيلة للشعر والنثر الصوفي، خاض في شرح الفرق بين العقلانية والعرفان. ويمكن أن يعود سبب استخدام السهروردي للرموز إلى رغبته في زيادة البلاغة وجمال الأسلوب وروعة الكلام، وكذلك إيجاد آثرة معنوية وروحانية لجذب المريدين.
أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
فما في النار للظمآن ماء. دع الأيام تفعل ما تشاء.